أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي رحمه الله تعالى، قال في كتاب الحج من كتابه شرح معاني الآثار: باب التطيب عند الإحرام. حدثنا أبو بكرة بكار بن قتيبة قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت قيس بن سعد يحدث عن عطاء عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة وعليه جبة وهو مصفر لحيته ورأسه، فقال: يا رسول الله، إني قد أحرمت وأنا كما ترى. فقال: انزع عنك الجبة واغسل عنك الصفرة، وما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك. فذهب قوم إلى هذا الحديث فكرهوا به التطيب عند الإحرام، وقالوا: قد شد هذا ما قد روي عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما. حدثنا نصر بن مرزوق قال حدثنا الخصيب بن ناصح قال حدثنا وهيب بن خالد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وجد ريح طيب وهو بذي الحليفة، فقال: ممن هذه الريح الطيبة؟ فقال معاوية: مني. فقال عمر: منك العمري، منك العمري. فقال معاوية: لا تعجل علي أمير المؤمنين، إن أم حبيبة طيبتني وأقسمت علي. فقال له عمر: وأنا أقسم عليك لا ترجعن إليها فتغسله عندها. فرجع إليها فغسله فلحق الناس بالطريق. حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن أيوب فذكر بإسناده مثله. حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب أن ملكا حدثه عن نافع عن أسلم عن عمر رضي الله عنه مثله. حدثنا ربيع المؤذن قال حدثنا شعيب بن الليث قال حدثنا الليث عن نافع عن أسلم عن عمر رضي الله عنه مثله. اقرأ أبو عماية.
الله تعالى للإمام الطحاوي رحمة الله تعالى عليه قال حدثنا ربيع بن المؤذن قال حدثنا شعيب بن الليث قال حدثنا الليث عن نافع عن أسلم عن عمر
ابن مرزوق
مثله. قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا أبو بن قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبيه أنه قال: كنت مع عثمان رضي الله عنه ذي الحليفة فرأى رجلا فيريد أن يحرم وقد دهن رأسه فأمر به فغسل رأسه. نعم
قد دهن
ألف لا لا
الصوت ده مش عامل في صوت ده عندك
وقد ادهن رأسه فأمر به فغسل رأسه بالطين وغسل رأسه بالطين. وخالفهم في ذلك آخرون فلم يروا بالتطيب عند الإحرام بأسا، فقالوا: أما حديث علي فلا حجة فيه لمن خالف. نعم
يعلى انت الصوت عندك مش صافي مش صافي
صافي. فقالوا: أما حديث يعلى فلا حجة فيه لمن خالفنا، وذلك أن الطيب الذي كان على ذلك الرجل إنما كان صفرة وهو خلوق، فذلك مكروه للرجل لا للإحرام، ولكنه لأنه مكروه في نفسه في حال الإحلال وفي حال الإحرام، وإنما أبيح.
صوت أنا اللي تردد ولا صوت الناس؟
لا أنا ما في تردد.
شوي
طيب أمية دي واحدة شيء هات الخدتين اللي عندك ولكنه لأنه مكروه في نفسه في حال الإحلال وفي حال الإحرام وإنما أبيح من الطيب وإنما أبيح من الطيب عند الإحرام ما هو حلال في حال الإحلال وقد روي يعني على ما بين أن ذلك الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل بغسله كان خلوقا حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا محمد بن منهال قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن عروبة عن مطر الوراق عن عطاء عن يعلى بن منية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لبى بعمرة وعليه جبة وشيء من خلوق فأمره أن ينزع الجبة ويمسح خلوقه ويصنع في عمرته ما يصنع في حجته حدثنا يونس قال حدثنا ابن أبي قال حدثني الليث أن عطاء بن أبي رباح حدثه عن ابن يعلى أظن الصوت كده أحسن سيدنا عن ابن يعلى بن منية عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا همام قال حدثنا عطاء عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه غير أنه قال أغسل عنك أثر الخلوق أو الصفرة حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عبد الملك ومنصور وابن أبي ليلى عن عطاء عن يعلى بن أمية أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أحرمت علي جبتي هذه وعلى جبته ردوع والردع ردوع من خلوق والناس يسخرون مني فأطرق عنه ساعة ثم قال اخلع عنك هذه الجبة واغسل عنك هذا الزعفران واصنع في عمرتك ما كنت صانعا في حجتك فبينت لنا هذه الآثار وأن ذلك الطيب الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم بغسله كان خلوقا وذلك منهي عنه في حال الإحلال وحال الإحرام فيجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أراد بأمره إياه بغسله لما كان من نهيه أن يتزعفر الرجل نهيه ولا لأنه طيب تطيب به قبل الإحرام ثم حرمه عليه الإحرام فأما ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في نهي الرجال عن التزعفر فإن ابن أبي داود حدثنا وقال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز بن صهيب عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل حدثنا أبو بكر قال حدثنا مسدد قال حدثنا محمد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر للرجال حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد فذكر بإسناده مثله نعم شيخنا
ربنا يرحمه
يا سيدنا
والله الأسبوع اللي فات دول عايز أشوفك
يا أحد أخونا في ظرف مشكلة عن الشيء صلى الله عز وجل أن يجعله خيرا
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ماشي يا ابو عمي.
بقى الدور بسم الله. قال فأما فيجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أراد
بيمينه. اقرأ لي من عند الأثر. صالح بن عبد الرحمن قال حدثنا سعيد بن منصور.
حاضر. قال حدثنا صالح وبه إليه قال حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا هشام قال أخبرنا عبد الملك ومنصور وأبي ليلى عن عطاء عن يعلى بن أمية أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أحرمت علي جبتي هذه وعلى جبته ردوع من خلوق والناس يسخرون مني. فأطرق عنه ساعة ثم قال اخلع عنك هذه الجبة واغسل عنك هذا الزعفران واصنع في عمرتك ما كنت صانعا في حجتك. فبينت لنا هذه الآثار وأن ذلك الطيب الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم بغسله كان خلوقا وذلك منهي عنه في حال الإحلال وحال الإحرام. فيجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أراد بأمره إياه بغسله لما كان من نهيه أن يتزعفر الرجل لا لأنه طيب تطيب به قبل الإحرام ثم حرمه عليه الإحرام. فأما ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في نهي الرجال عن التزعفر فإن ابن أبي داود حدثنا قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل. حدثنا أبو بكر قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التزعفر للرجال. حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد فذكر بإسناده مثله. حدثنا يونس قال حدثنا ابن أبي عن إسماعيل بن علية قال أوراه على عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل أن يتزعفر. حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا هشيم عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التزعفر. حدثنا ابن أبي عمران وابن أبي داود قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة قال حدثني إسماعيل بن إبراهيم عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التزعفر. قال علي فيما ذكر ابن أبي عمران خاصة ثم لقيت إسماعيل فسألته عن ذلك وأخبرته أن شعبة حدثنا به عنه فقال لي ليس كذا حدثته إنما حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل. قال ابن أبي عمران أراد بذلك أن النهي الذي كان من النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وقع على الرجال خاصة دون النساء. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا مقدمي قال حدثنا خالد بن الحارث عن شعبة عن عطاء بن السائب أنه قال سمعت أبا حفص بن عمرو يحدثني على أنه مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو متخلق فقال لك امرأة فقال لا فقال اذهب فاغسل. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو عامر الحاوي وحدثنا علي بن شيبة قال حدثنا ربح قال حدثنا شعبة عن عطاء بن سعيد عن رجل من ثقيف عن يعلى عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هكذا. قال أبو بكر في حديثه وقال علي في حديثه عن عطاء بن سعيد قال سمعت أبا حفص بن عمرو وأبا عمرو بن حفص الثقفي و أم أو قال حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا عياش الرقام قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة أو مطر عن الحسن عن عمران بن حسين رضي الله عنه
أو أبا عمرو بن حفص
أو
أبا عمرو بن حفص
ما تمشي شوية خلاص الله يحفظكم سيدي بارك الله فيك. قال حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا عياش الرقام قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة أو مطر عن الحسن عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا وطيب الرجال ريح لا لون ولا وطيب النساء لون لا ريح ألا وطيب الرجال ريح لا لون ألا وطيب النساء لون لا ريح أو لا ريح لا لون لا لون فيه لا ريح فيه. حدثنا صح كده سيدنا في الجنس يعني
لا
أحسن الله عليكم. قال حد امشي يا قال حدثنا محمد الحجاج الحضرمي قال حدثنا الصاعد بن عبيد قال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثنا حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن سلم العلوي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه صفرة فلما قام قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أمرتم هذا يدع هذه الصفرة. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يواجه الرجل بشيء في وجهه. حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن ربيع بن أنس عن جديه أنهما قال سمعنا أبا موسى رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة رجل وفي جسده شيء من خلوق. حدثنا أبو بكر قال حدثنا سعيد بن عمرو قال حدثنا شعبة عن إسحاق بن سويد عن أم حبيبة رضي الله عنها عن الرجل الذي كان أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة وأنا متخلق فقال اذهب فاغتسل فذهبت فاغتسلت ثم جئت فقال اذهب فاغتسل فذهبت فأخذت شيئا فجعلت أتتبع به وأضره. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجال في هذه الآثار كلها عن التزعفر، فإنما أمر الرجل الذي أمره بغسل طيبه الذي كان عليه في حديث على لأنه لم يكن من طيب الرجال، وليس في ذلك دليل على حكم من أراد الإحرام أن لو أن يتطيب بطيب يبقى عليه بعد الإحرام أم لا. وأما ما رواه عن عمر وعثمان رضي الله عنهما في ذلك فإنه قد خالفهما في ذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه أنه قال انطلقت حاج فرافقني عثمان بن ابي العاص فلما كان عند الاحرام قال اغسلوا رؤوسكم بهذا الخطمي الابيض ولا يمس احد منكم غيره فوقع في نفسي من ذلك شيء. فقدمت مكة فسألت ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم فأما ابن عمر فقال ما أحبه وأما ابن عباس فقال أما أنا فأضمخ فأضمخ رأسي فأضمخ به رأسي ثم أحب بقاءه. فهذا ابن عباس رضي الله عنهما قد خالف عمر وعثمان وابن عمر قد خالف عمر وعثمان وابن عمر وعثمان بن ابي العاص في ذلك. وقد روي في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على اباحته. حدثنا ابن مرزوق يعني ابراهيم قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا شعبة عن الحكم يعني ابراهيم عن الاسود عن عائشه رضي الله عنها انها قالت كاني انظر الى ابي الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. حدثنا محمد بن خزيمه قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال اخبرنا شعبه فذكر مثله باسناده. حدثنا ابو بكر قال حدثنا ابو داود وابو عامر العقدي قال حدثنا هشام بن ابي عبد الله عن حماد عن ابراهيم فذكر باسناده مثله. حدثنا ابن خزيمه قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن حماد وعطاء بن السائب عن ابراهيم فذكر باسناده مثله. حدثنا حسين بن نصر قال حدثنا فريابي قال حدثنا مالك بن مكرين عن عبد الرحمن بن الاسود عن ابي عن عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا ابن خزيمة قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تطيب النبي صلى الله عليه وسلم بأطيب ما تجد من الطيب. قالت حتى إني لأرى الوبيص الطيب في رأسي ولحيته. حدثنا ابن خزيمة قال حدثنا أبو زيد عبد الرحمن بن أبي العمر الغمر عفوا قال حدثنا أبو زيد عبد الرحمن بن أبي الغمر قال أخبرنا يعقوب بن عبد الرحمن الزهري عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن عائشة رضي الله عنها عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغالية الجيدة عند إحرامه. حدثنا نصر بن مرزوق قال حدثنا خصيب بن ناصح قال حدثنا وهيب عن هشام بن عروة عن أخيه عثمان بن عروة عن أبيه عروة رضي الله عن أبي عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند إحرامه بأطيب ما أجد. حدثنا علي بن عبد قال حدثنا شجاع بن الوليد قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثني قاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي لإحرامه قبل أن يحرم. حدثنا أونس قال أخبرنا ابن أبي قال أخبرني أسامة بن زيد أن القاسم حدثه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه حين أحرم. قال أسامة بن زيد وحدثني أبو بكر بن حزم عن عمرو عن عائشة رضي الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. حدثنا يونس قال اخبرنا ابن ابي قال ان مالك حدثه عن عبد الرحمن بن قاسم عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن قاسم فذكر باسناده مثله. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا افلح هو ابن حميد عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا فهد قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن قاسم عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. قال حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه ولحله. لحرمه ولحله. حدثنا فهد قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا سفيان بن عيينه عن عثمان بن عروه عن ابيه انه قال سالت عائشه رضي الله عنها باي شيء طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت بأطيب الطيب عند احلاله وقبل ان يحرم. حدثنا نصر قال حدثنا خصيب قال حدثنا وائل بن علي بن جريج عن عطاء عن عائشه رضي الله عنها انها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه ولحله. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج عن عطاء انه قال قالت عائشه رضي الله عنها طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم للحل والاحرام. قال ابو جعفر فقد تواترت هذه الاثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باباحته الطيب عند الاحرام، وانه قد كان يبقى في مفارقه بعد الاحرام. وقد روي ذلك ايضا عن ابن عباس رضي الله عنه فيما تقدم مما راينا في هذا الباب. وقد روي في ذلك ايضا عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن عمرو بن تمام ابو الكردوس
أبو الكردوس
قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير أبو الكروس الكروس
كروس الكروس
نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثني ميمون بن يحيى بن مسلم الأشج ابن الأشج قال حدثني ميمون بن يحيى بن مسلم ابن الأشج عن مخرمة بن بكير عن أبيه أنه قال سمعت أسامة بن زيد رضي الله عنه يقول سمعت عائشة بنت لا قال سمعت أسامة بن زيد يقول سمعت عائشة بنت سعد تقول كنت أشبع رأس سعد بن أبي وقاص لحرمه بالطيب. هذا أسامة بن زيد الليثي وسط الإسناد صح مش الصحابي
طبعا
حدثنا لحد يفكر بس انا قلت رضي الله عنه ورجعت حد يفكر قال حدثنا ابن ابراهيم بن مرزوق قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا زيد بن اسلم قال حدثتني ذره قالت كنت اغلف راس عائشه رضي الله عنها بالمسك والعنبر عند احرامها. حدثنا ابو شريرقي قال حدثنا حجاج بن محمد هكذا الاسناد
تمام.
نعم. وحدثنا ابن مرزوق اصل عندنا في فصل سطر كده قلت عشان يكون ممسوح يعني. قال حدثنا ابو بشر الرقي وقال حدثنا حجاج بن محمد حا وحدثنا ابن مرزوق قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جرير انه قال اخبرتني حكيمه قال ابو عاصم ابنه ابي حكيم ولا حكيمه
حكيم
وابوها ابو حكيم ولا حكيم
ابنه ابي حكيم
ابنه ابي حكيم عن أمها ابنة النجار ابنة أبي ابنة أبي النجار ابنة أبي النجار ابنة أبي النجار أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا جعلنا عصائب فيهن الورث والزعفران فيعصبن بها أسافل شعورهن على جباههن قبل أن يحرمن ثم يحرمن كذلك يزيد كذلك يزيد ثم يحرمن كذلك يزيد أحدهما على صاحبه في قصة الحديث هكذا سيدنا ثم يحرمن كذلك. حدثنا نصر بن مرزوق قال حدثنا خصيب بن ناصع قال حدثنا أبو هيب عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أنه كان يتطيب بالغالية الجيدة عند الإحرام. فهذا قد جاء في ذلك عمن ذكرنا في هذه الآثار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يوافق ما قد روته عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم من تطيبه عند الإحرام. وبهذا كان يقول أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله. أما محمد بن الحسن رحمه الله فإنه كان يذهب في ذلك إلى ما روي عن عمر عثمان بن عفان وعثمان بن أبي العاص عثمان بن أبي العاص وابن عمر من كراهته. وأما محمد بن الحسن رحمه الله فإنه كان يذهب في ذلك إلى ما روي عن عمر وعثمان بن عفان وعثمان بن أبي العاص وابن عمر من كراهته. وكان من الحجة له في ذلك أن ما ذكر في حديث عائشة رضي الله عنها من تطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الإحرام إنما فيه أنها كانت تطيبه إذا أراد أن يحرم. فقد يجوز أن يكون كانت تفعل هذا ثم يغتسل إذا أراد الإحرام، فيذهب بغسله عنه ما كان على بدنه من طيب ويبقى فيه ريحه. فإن قال قائل فقد قالت عائشة رضي الله عنها في حديث كنت أرى وبيص الطيب في مفارقه بعدما أحرم. قيل له قد يجوز أن يكون ذلك وقد غسله كما ذكرنا، وهكذا الطيب ربما غسله الرجل عن وجهه أو عن يده فيذهب ويبقى وبيصه. فلما احتمل ما روي عن عائشة رضي الله عنها من ذلك ما ذكرنا، نظرنا هل فيما روي عنها شيء يدل على ذلك، فإذا فهد قد حدثنا. قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا أبو عوانة محمد عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه أنه قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن الطيب عند الإحرام فقال ما أحب أن أصبح محرما ينضح ولا أنضح ينضح ينضح الطيب ينضح مني ريح الطيب. فأرسل ابن عمر رضي الله عنهما بعض بنيه إلى عائشة رضي الله عنها ليسمع أباهما قالت. قال فقالت عائشة رضي الله عنها أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طاف في نسائه فأصبح محرما. فسكت ابن عمر رضي الله عنهما. قال أبو جعفر فدل هذا الحديث على أنه قد كان بين إحرامه وبين تطيبها إياه غسل، لأنه لا يطوف عليهن إلا اغتسل، فكأنها إنما أرادت بهذه الأحاديث الاحتجاج على من كره أن يوجد من المحرم بعد إحرامه ريح الطيب كما كره ذلك ابن عمر رضي الله عنهما. فأما بقاء نفس الطيب على بدن المحرم بعدما أحرم وإن كان إنما تطيب به قبل الإحرام فلا نتفهم هذا الحديث فإن معناه معنى لطيف فلا نتفهم فتفهم فلا طيب وإن كان إنما تطيب به قبل الإحرام فلا شوف الفصلة وزط الدنيا فتفهم فتفهم هذا فتفهم هذا فإن معناه معنى لطيف. فقد بينا وجوه هذه الآثار فاحتجنا بعد ذلك أن نعلم كيف وجه ما نحن فيه من الاختلاف من طريق النظر. فاعتبرنا ذلك فرأينا الإحرام يمنع من لبس القميص والسراويلات والخفاف والعمائم ويمنع من الطيب وقتل الصيد وإمساكه. فثم رأينا الرجل إذا لبس قميصا أو سراويلا قبل أن يحرم ثم أحرمه عليه أنه يؤمر بنزعه، وإن لم ينزعه وتركه عليه كان كمن لبسه بعد الإحرام لبسا مستقلا ولا مستقبلا مستقبلا، فيجب عليه في ذلك ما يجب عليه فيه لو استأنف لبسه بعد إحرامه. وكذلك لو صاد في الحل وهو حلال فأمسكه في يده ثم أحرم وهو في يده أمر بتخليته، وإن لم يخله كان إمساكه له بعد ما أحرم بصيده إياه كان منه بعد إحرامه المتقدم كإمساكه إياه بعد إحرامه بصيد كان منه بعد إحرامه. فلما كان ما ذكرنا كذلك وكان الطيب محرما على المحرم بعد إحرامه كحرمة هذه الأشياء، كان ثبوت الطيب عليه بعد إحرامه وإن كان قد تطيب به قبل إحرامه كتطيبه كتطيبه به بعد إحرامه قياسا ونظرا على ما بينا. فهذا هو النظر في هذا الباب نأخذ، وهو قول محمد بن الحسن رحمه الله تعالى. باب ما يلبس فضل سيدنا
ليه القياس الأعظم تسمع من أهل القياسات عجب.
باب ما يلبس المحرم من الثياب. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا ابو الوليد وسليمان بن حرب حاوى حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج بن ننهال قالوا ابو الوليد وسليمان وحجاج قالوا حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار انه قال سمعت جابر بن زيد يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة يقول من لم يجد إزارا لبس سراويلا ماشي، ومن لم يجد عليه لابس خفين. حدثنا علي بن شيبة قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ولم يذكر عرفه. حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا سعيد بن منصور قال اخبرنا هشيم قال اخبرنا عمرو بن دينار فذكر باسناده مثله. حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا سعيد قال حدثنا محمد بن زيد وسفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ويخطب فذكر مثله. حدثنا ابو بكر قال حدثنا ابراهيم وشار قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما فذكر مثله غير انه لم يقل وهو يخطب. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن ابي الشعثاء انه قال اخبرنا ابن عباس انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فذكر نحوه. قلت ولم يقل يقطعهما؟ قال لا. حدثنا الحسين بن الحكم الحبري الكوفي قال حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يجد النعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويلا. قال أبو جعفر فذهب إلى الآثار قوم فقالوا من لم يجد إزارا ومحرم لبس سراويلا ولا شيء عليه ومن لم يجد نعلين لبس خفين ولا شيء عليه. وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا أما ما ذكرتموه من لبس المحرم الخف والسراويل على الضرورة فنحن نقول بذلك ونبيح له لبسه للضرورة التي به ولكن نوجب عليه مع ذلك الكفارة وليس فيما رأيتم نفي لوجوب الكفارة ولا فيه ولا في قولنا خلاف لشيء من ذلك لأن لم نقل لا يلبس الخفين إذا لم يجد نعلين ولا السراويل إذا لم يجد إزارا ولو قلنا ذلك كنا مخالفين لهذا الحديث ولكننا قد أبحنا له اللباس كما أبح له النبي صلى الله عليه وسلم ثم أوجبنا عليه مع ذلك الكفارة بالدلائل القائمة الموجبة لذلك. وقد يحتمل أيضا قوله صلى الله عليه وسلم من لم يجد نعلين فليلبس خفين على أن يقطعهما من تحت الكعبين فيلبسهما كما يلبس النعلين وقوله من لم يجد إزارا فليلبس سراويل على أن يشق السراويل فيلبسه كما يلبس الإزار سراويل. فإن كان هذا الحديث أريد به هذا المعنى فلسنا نخالف شيئا من ذلك ونحن نقول بذلك ونثبته وإنما وقع الخلاف بيننا وبينكم في التأويل لا في نفس الحديث لأننا قد صرفنا الحديث إلى وجه يحتمله فعرفوا موضع خلاف التأويل من موضع خلاف الحديث فإنهما مختلفان ولا توجب على من خالف تأويلكم خلافا لذلك الحديث. وقد بين عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بعض ذلك. حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا أحد سعيد عن عمر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما نلبس من الثياب إذا أحرمنا فقال لا تلبس السراويلات ولا العمائم ولا البرانس ولا الخفاف إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس خفين أسفل من الكعبين. حدثنا محمد بن عمرو بن يونس قال حدثنا أسباط قال حدثنا أسباط بن محمد عن سعيد بن أبي عروبة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب فذكر بإسناده مثله. حدثنا يونس قال أخبرنا ابن أبي مالك حدثه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي قال حدثنا سفيان وابن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا ربيع المؤذن قال حدثنا خالد بن عبد الرحمن قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري فذكر بإسناده مثله. حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم حا وحدثنا يونس قال أخبرنا ابن عمر أن مالكا حدثه قال جميعا عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنه مثله. حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الله بن دينار أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من لم يجد عليه فليلبس خفين وليشقهما من عند الكعبين. فهذا ابن عمر رضي الله عنه ما يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بلبس الخفين الذي أباحه للمحرم كيف هو وأنه بخلاف ما يلبس الحلال. ولم يبين ابن عباس رضي الله عنه في حديثه من ذلك شيئا فحديث ابن عمر رضي الله عنه ما أولاهما وإن كان ما أباح للمحرم من لبس الخفين وبخلاف ما يلبس الحلال فكذلك ما أباح له من لبس السراويل وبخلاف ما يلبس الحلال. فهذا حكم هذا الباب من طريق تصحيح عن الآثار وأما النظر في ذلك فلما رأيناهم لم يختلفوا في من وجد إزارا لأن لبس السراويل له غير مباح لأن الإحرام قد منعه من ذلك وكذلك وأن وجد عليه فحرام عليه لبس الخفين من غير ضرورة فأردنا أن ننظر في لبس ذلك من طريق الضرورة كيف هو وهل يوجب كفارة أو لا يوجبها فاعتبرنا ذلك فرأينا الإحرام ينهى عن أشياء قد كانت مباحة قبله منها لبس القميص والعمائم والخفاف والسراويلات والبرانس وكان من اضطر فوجد الحر فغطى رأسه ووجد البرد فلبس ثيابه أنه قد فعل ما هو مباح له فعله وعليه الكفارة مع ذلك وحرم عليه الإحرام أيضا حلق الرأس إلا من ضرورة وكان من حلق رأسه من ضرورة فقد فعل ما هو له مباح والكفارة عليه واجبة. فكان حلق الرأس للمحرم في غير حال الضرورة، إذا وحد في حال الضرورة لم يكن إباحته تسقط الكفارة، بل الكفارة في ذلك كله واجبة في حال الضرورة كهي في غير حال الضرورة، وكذلك لبس القميص الذي حار ما عليه في حال الضرورة في غير حال الضرورة، فإن كانت الضرورة فأبيح ذلك له، لم يسقط بذلك الضمان، فكانت الكفارة عليه واجبة في ذلك كله، فلم يكن الضرورة أو فلم تكن الضرورة في شيء مما ذكرنا تسقط كفارة كانت تجب في غير في شيء في غير حال الضرورة، وإنما تسقط الآثام خاصة، فكذلك الضرورات في لبس الخفاف والسراويلات لا توجب سقوط الكفارات التي كانت تجب لو لم تكن تلك الضرورات، ولكنها ترفع الآثام خاصة. فهذا هو النظر في هذا الباب أيضا، وقول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى. باب لبس الثوب الذي قد مسه ورسول أو زعفران في الإحرام. حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا أبو داود وأبو صالح كاتب الليث قال حدثنا إبراهيم بن سعد الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا ثوبا مسه ورسول أو زعفران يعني في الإحرام. حدثنا علي بن شيبة ابن أحمد قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينان يعني عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا يونس قال أخبرنا ابن أبي أن مالكا حدث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذه الآثار فقالوا كل ثوب مسه ورس أو زعفران فلا يحل لبسه في الإحرام وإن غسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين في هذه الآثار ما غسل من ذلك مما لم يغسل فنهيه على ذلك كله. وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا ما غسل من ذلك حتى صار لا ينفض فلا بأس بلبسه في الإحرام، لأن الثوب الذي صبغ إنما نهي عن لبسه في الإحرام لما كان قد دخله مما هو حرام على المحرم، فإذا غسل فخرج ذلك منه ذهب المعنى الذي كان له النهي وعاد الثوب لأصله أول قبل أن يصيبه ذلك الذي غسل منه. وقالوا هذا كالثوب الطاهر يصيب النجاسة تصيب النجاسة فينجس بذلك فلا تجوز الصلاة فيه، فإذا غسل حتى يخرج من النجاسة طهر طهر وحلت الصلاة فيه. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أنه استثنى مما حرمه على المحرم من ذلك فقال إلا أن يكون غسيلا. حدثنا بذلك فهد قال حدثنا يا حمد عبد الحميد قال حدثنا أبو معاوية وحدثنا ابن أبي عمران قال حدثنا عبد الرحمن بن صالح الأزدي قال حدثنا أبو معاوية عن ويد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل الحديث الذي ذكرناه في أول هذا الباب وزاد إلا أن يكون غسيلا. قال ابن أبي عمران ورأيت أحد عين ويتعجب من حمعني أن يحدث بهذا الحديث، فقال له عبد الرحمن هذا عندي، ثم وثب من فوري فجاء فأخرج منه هذا الحديث عن أبي معاوية كما ذكره يحيى الحماني فكتبه عنه يحيى بن عين. فقد ثبت مما ذكرنا استثناء رسول الله صلى الله عليه وسلم الغسل مما قد مسه ورسول أو زعفران، وهذا قول أبي حنيفة ويوسف ومحمد رحمه الله تعالى، وقد روي ذلك عن نفر من المتقدمين. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا وابن قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن مسيب أنه أتاه رجل فقال له إني أريد أن أحرم وليس لي إلا هذا الثوب ثوب مصبوغ بزعفران، قال الله ما تجد غيره، فحالف فقال اغسل وأحرم فيه وأحرم فيه. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا أبو عامر عن سفيان عن ليس عن طاووس أنه قال إذا كان الثوب زعفران أو ورس فغسل فلا بأس أن يحرم فيه. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا ابو عمر عن سفيان عن مغيرة عن ابراهيم الثوب يكون فيه ورس او زعفران فغسل انه لم يرى بأسا ان يحرم فيه. باب الرجل يحرم عليه قميص فينبغي له ان يخلعه. حدثنا ربيع المؤذن قال حدثنا اسد قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عن عبد الرحمن بن عطاء بن ابي لبيبه عن عبد الملك بن جابر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم جالسا في المسجد فقد قميصه من جيبه حتى أخرجه من رجليه، فنظر قوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أمرت ببدني التي بعثت بها أن يقلد اليوم ويشعر على كذا وكذا، فلبست قميصي ونسيت، فلم أكن لأخرج قميصي من رأسي، وكان بعث ببدنه وأقام بالمدينة. قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذا فقالوا لا ينبغي للمحرم أن يخلعه كما يخلع الحلال قميصه، لأنه إذا فعل ذلك غطى رأسه وذلك عليه حرام، فأمره بشق لذلك. وقال قوم في ذلك آخرون فقالوا بل ينزعه نزعا، واحتجوا في ذلك بحديث على ابن أمية الذي أحرم عليه جبة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره أن ينزعها نزعا، وقد ذكرنا ذلك في باب التطيب عند الإحرام. فقد خالف ذلك حديث جابر الذي ذكرنا وإسناده أحسن من إسناده، فإن كانت هذه الأشياء تثبت بصحة الإسناد فإن حديث يعلى معه من صحة الإسناد ما ليس مع حديث جابر. وأما وجه ذلك من طريق النظر فإن قد رأينا الذين كرهوا نزع القميص إنما يكرهوا ذلك لأنه يغطي رأسه إذا نزع قميصه، فأرادنا أن ننظر هل يكون تغطية الرأس بالإحرام على كل الجهات منهيا عنها أم لا، عنه تغطية عنها. نعم. فرأينا المحرم نهي عن لبس القلانس والعمائم والبرادس، فهي نهي فنهي. فرأينا المحرم نهي عن لبس القلانس والعمائم والبرانيس، فهي أن يلبس رأسه كما نهي أن يلبس بدنه القميص، فهي أن يلبس رأسه شيئا نهي.
فنهي أن يلبس رأسه كما نهي أن يلبس بدنه.
فنهي. أحسن الله إليك. فنهي أن يلبس رأسه شيئا كما نهي أن يلبس بدنه القميص. فرأينا المحرم له حامل على رأسه شيئا ثيابا أو غيرها لم يكن بذلك بأس ولا بأسا، ولم يدخل ذلك فيما بأس. نعم. ولم يدخل ذلك فيما قد نهي عن تغطية الرأس بالقلانس وما أشبهها لأنه غير لابس، فكان النهي إنما وقع من ذلك على تغطية ما يلبسه الرأس لا على غير ذلك مما يغطى به وكذلك الأبدان نهي عن إلباسها القميص ولم ينهى عن تجليلها بالأزر. فلما كان ما وقع عليه النهي من هذا في الرأس إنما هو الإلباس لا التغطية التي ليست بإلباس، وكان إذا نزع قميصه فلاقى ذلك رأسه فليس ذلك بإلباس منه لرأسه شيئا، إنما ذلك تغطية منه لرأسه. وثبت بما ذكرنا أن النهي عن لبس القلانس لم يقع على تغطية الرأس وإنما وقع على إلباس الرأس في حال الإحرام ما يلبس في حال الإحلال. فلما خرج بذلك ما أصاب الرأس من القميص المنزوع من حال تغطية الرأس المنهي عنها ثبت أنه لا بأس بذلك قياسا ونظرا على ما ذكرنا. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى، وقد اختلف المتقدمون في ذلك. حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا هشام قال أخبرنا يونس عن الحسن وأخبرنا مغيرة عن إبراهيم والشعبي أنهم قالوا إن أحرم الرجل عليه قميص فليخرقه عليه حتى يخرج منه حدثنا روح بن الفرج قال حدثنا يوسف بن عدي قال حدثنا شريك عن سالم عن سعيد بن جبير عن مثله، حدثنا سليمان بن شعيب قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد قال حدثنا شعبة عن المغيرة وحماد عن إبراهيم أنه قال إذا أحرم الرجل عليه قميص قال أحدهما يشقه وقال الآخر يقلعه من كبر الجاي، حدثنا سليمان قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شعبة عن قتادة عن عطاء بن أبي رباح أن رجلا يقال له يعلى بن أمية أحرم عليه جبة فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزعها، قال قتادة قلت لعطاء إنما كنا نرى أن يشقها، فقال عطوني إن الله لا يحب الفساد. حدثنا سليمان قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شعبة عن أبي مسلمة الأزدي أنه قال سمعت عكرمة سئل عن رجل أحرم عليه قباء قال أخلعه، فهذا عطار عكرمة قد خالف إبراهيم والشعبي وسعيد بن جبير وذهب إلى ما ذهب إليه من حديث يعلى رضي الله عنه. نعم. حديث يعلى قباء بالفتح سيدنا باب. نعم. أحسن الله إليك. باب ما كان أبو عمر موجود سيدنا
أبو عمر باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم محرما في حج يعني نوى إحرامه يعني.
وبه إليه قال باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم به محرما في حجة الوداع. قال حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرض الحجة. حدثنا ربيع المؤذن قال حدثنا أسد هو ابن موسى قال حدثنا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا ولا نرى إلا أنه الحج. وحدثنا ابن مرزوق قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة ومنا من أهل بالحج وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فأما من أهل بالعمرة فحل وأما من أهل بالحج أو جمع بين الحج والعمرة فلم يحل حتى يوم النحر.
فلم يحل
حتى يوم النحر. حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا ابن ابي مريم قال اخبرني ابن ابي الزناد قال حدثني علقمة ابن ابي علقمة عن امه عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر الناس عام حجة الوداع فقال: من احب ان يبدا بالعمرة قبل الحج فليفعل. وان رسول الله صلى الله عليه وسلم افرض الحج. حدثنا انس بن مرزوق قال حدثنا الخاصي وقال حدثنا وهيب عن منصور بن عبد الرحمن عن امه عن اسماء رضي الله عنها انها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه مهلين بالحج. حدثنا ربيع المؤذن قال حدثنا أسد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في حديثه الطويل فقال: فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، ولم يزد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس شيئا، ولسنا ننوي إلا الحج ولا نعرف العمرة. حدثنا يونس قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني الليث وابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنهما أنه قال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج مفردا. قال أبو جعفر: فذهب قوم إلى هذا فقالوا: الإفراد أفضل من التمتع والقران، وقالوا به كان أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: التمتع بالعمرة إلى الحج أفضل من الإفراد والقران، وقال: هو الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله في حجة الوداع. وذكروا في ذلك ما حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن سعيد بن المسيب أنه قال: اجتمع علي وعثمان رضي الله عنهما بعسفانا، وعثمان رضي الله عنه ينهى عن المتعة، فقال له علي: ما تريد إلى أمر قد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم تنهى عنه؟ فقال: دعنا منك. فقال: إني لا أستطيع أن أدعك. ثم هل علي بن أبي طالب رضي الله عنه بهما جميعا. حدثنا ربيع المؤذن قال حدثنا أسد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد بن المسيب أنه قال: قال حج عثمان رضي الله عنه، فقال له علي رضي الله عنه: ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم تمتع؟ قال: بلى. حدثنا يونس قال أخبرنا ابن أبي أن مالك حدثه عن ابن شهاب عن محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل بن عبد المطلب أنه حدثه أنه سمع سعد بن أبي وقاص والضحاك بن قيس عام حج معاوية بن أبي سفيان وهما يذكران التمتع بالعمرة للحج، فقال الضحاك: لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر الله. فقال سعد: بئس ما قلت يا ابن أخي. فقال الضحاك: فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد نهى عن ذلك. فقال سعد: قد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصنعناها معه. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا مالك فذكر بإسناده مثله. حدثنا فهد قال حدثنا محمد بن سعد قال حدثنا ابن المبارك عن سليمان التيمي عن غلام بن قيس أنه قال: سألت سعد بن مالك عن متعة الحج فقال: فعلناها وهو يومئذ مشرك بالعرش، يعني معاوية، يعني عروش بيوت مكة. حدثنا أبو بكرة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن مسلم وهو القري
في العرش
بالعرش
ده معاه.
نعم، بالعرش. قال حدثنا أبو بكرة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن مسلم وهو عباس رضي الله عنه ما يقول: أهل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، وأهل هو بالعمرة، فمن كان معه هدي لم يحل، ومن لم يكن معه هدي أحل. وكان رسول الله صلى الله
حل يحل
لم
لم
يحل
يحل فتح ده
من لم يكن معه هدي أحل. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلحة وممن معهم الهدي فلم يحل.
من كان معه هدي فلم يحل.
ومن لم يكن معه هدي أحل. فمن كان معه هدي لم يحل.
فلم يحل.
فلم يحل. ومن لم يكن معه هدي أحل. وكان رسول الله صلى الله عليه
حل.
وسلم وطلحة. والحاجة الثانية بس رضي الله عنكم سيدنا أسعدك. ومن لم يكن معه هدي أحل. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم
حل.
واحدة واحدة أقول إيه وأنا أقول
ولم يكن معه هدي حل
بس ما فيش أمز. ومن لم يكن معه
حاول أم بس حاول أم
هدي حل. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلحة ومن معه هدي فلم يحل. حدثنا أحمد بن عبد المؤمن المروزي قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال حدثنا أبو حمزة عن ليث عن ابن أبي سليم حدثنا سليمان بن شعب قال حدثنا خالد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن ليث عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات، وأبو بكر رضي الله عنه حتى مات، وعمر رضي الله عنه حتى مات، وعثمان رضي الله عنه حتى مات. قال سليمان في حديثه: وأول من نهى عنها معاوية. حدثنا أفاد قال حدثنا الحماني قال حدثنا شريك بن عبد الله عن عبد الله بن شريك أنه قال: تمتعت فسألت ابن عمر وابن عباس والزبير رضي الله عنهم فقالوا هديت، فقالوا هديت لسنة نبيك، تقدم ثم تطوف ثم تحل. حدثنا فهد قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا شريك فذكر بإسناده نحوه غير أنه قال: قال أبو غسان: نظنه قال لسنة نبيك: افعل كذا، ثم أحرم يوم التروية، وافعل كذا وافعل كذا، ثم أحرم يوم التروية، وافعل كذا وافعل كذا. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا وابن قال حدثنا شعبة عن أبي حمزة أنه قال: تمتعت فنهاني ناس عنها، فسألت ابن عباس رضي الله عنهما فأمر لي بها، فتمتعت فنمت، فأتاني آت في المنام فقال: عمرة متقبلة وحج مبرور. فأتيت ابن عباس رضي الله عنه فأخبرته فقال: الله أكبر، سنة أبي القاسم أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا الوهبي هو أحمد بن خالد قال حدثنا ابن إسحاق عن الزهري عن سالم أنه قال: إني لا جالس مع ابن عمر رضي الله عنهما في المسجد إذ جاءه رجل من أهل الشام فسأله عن التمتع بالعمرة إلى الحج، فقال ابن عمر: حسن جميل. فقال: فإن أباك كان ينهى عن ذلك. فقال: ويلك، فإن كان أبي قد نهى عن ذلك وقد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر به، فبقول أبي تأخذ أم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: قال بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: قم عني. حدثنا يزيد بن سنان وابن أبي داود قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب أنه قال حدثني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج، وأهدى وساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، وتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أخبرته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمتع بالعمرة إلى الحج، وتمتع الناس معه بمثل الذي أخبرني به سالم عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل: فقد رويتم عن عائشة رضي الله عنها في أول هذا الباب خلاف هذا، فرويتم عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج، ورويتم عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحجة وعمرة، ومنا من أهل بالحج وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. ورويتم عن أم علقمة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع أفرد الحج ولم يعتمر. قيل له: قد يجوز أن يكون الإفراد الذي ذكره هذا على معنى لا يخالف معنى ما روى الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها، وذلك أنه قد يجوز أن يكون الإفراد الذي ذكره القاسم عن عائشة إنما أرادت به إفراد الحج في وقت ما أحرم، وإن كان قد أحرم بعد خروجه منه بعمرة، فأرادت أنه لم يخلط في وقت إحرامه به وبإحرام بعمرة، كما فعل غيره ممن كان معه. وأما حديث محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة رضي الله عنها فإنها أخبرت أن منهم من أهل بعمرة ولا من منهم من أهل بعمرة ولا حجة معها، ومنهم من أهل بحجة وعمرة يعني مقرونتين، ومنهم من أهل بالحج ولم يذكر في ذلك التمتع، فقد يجوز أن يكون الذي قد كانوا أحرموا بالعمرة أحرموا بعدها بحجة ليس حديث حديثها وهذا ليس حديثها هذا ينفي من ذلك شيئا. وأنها قالت: وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج مفردا، فقد يجوز أن يكون ذلك الحج المفرد بعد عمرة قد كانت تقامت منه مفردة، فيكون قد أحرم بعمرة مفردة على ما في حديث القاسم ومحمد بن عبد الرحمن عن عروة، ثم أحرم بعد ذلك بحجة على ما في حديث الزهري عن عروة، حتى تتفق هذه الآثار ولا تتضاد. فأما معنى ما روت أم علقمة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج ولم يعتمر، فقد يجوز أن تكون تريد بذلك أنه لم يعتمر في وقت إحرام بالحج كما فعل بعض من كان معه، ولكنه اعتمر بعد ذلك. حدثنا روح بن الفرج قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا ابن لهيعة عن ابي الاسود ان عبد الله مولى اسماء بنت ابي بكر الصديق رضي الله عنه حدثه انه سمع اسماء لما مر بالحجون تقول: صلى الله على رسول الله، لقد نزلنا معها هنا ونحن خفاف الحقائب. قليل ظهورنا قليلة أزوادنا. فاعتمرت أنا وأختي عائشة رضي الله عنها والزبير وفلان وفلان، فلما مسحنا البيت أحللنا ثم أهللنا من العشي بالحج. فهذه أسماء تخبر أن من كان حينئذ ابتلى بعمرة فقد أحرم بعدها بحجة فصار بها متمتعا. حدثنا سليمان بن شعيب قال حدثنا الخصيب قال حدثنا همام عن قتادة عن مطرف عن عمران أنه قال قال تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل فيها القرآن، فلم ينهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينسخ شيء. ثم قال رجل برأي ما شاء. حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن حميد عن الحسن عن عمران بن حصين أنه قال قال تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم متعة الحج فلم ينهنا عنها ولم ينزل الله فيها نهيا. حدثنا سليمان قال حدثنا الخصيب قال حدثنا همام عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي نضرة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما ولي عمر خطب الناس فقال إن القرآن هو القرآن وإن الرسول هو الرسول، إنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم متعة الحج. فصلوا فافصلوا بين حجكم وعمرتكم فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم، والأخرى متعة النساء فأنهي عنها فأن فأن فأنهى عنها فأنهى عنها وأعاقب عليها. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن عاصم عن أبي نضرة عن جابر رضي الله عنه أنه قال متعتان فعلناهما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عنهما عمر رضي الله عنه فلم نعد إليهما. وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله ما يدل على انه كان كذلك. ايضا حدثنا يونس قال اخبرنا ابن وهب ان مالك حدثه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن حفصه رضي الله عنها انها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأن الناس حلوا بعمره ولم تحلل انت من عمرتك؟ فقال اني لبت راسي وقلدت هدي فلا احل حتى انحر. فدل هذا الحديث انه كان متمتعا لان الهدي المقلد لا يمنع من الحل الا في المتعه، خاصه هذا ان كان ذلك القول منه بعد طوافه للعمره. وقد يحتمل ايضا ان يكون هذا القول كان منه قبل ان يحرم بالحج قبل ان يطوف وقبل ان يطوف للعمره، فكان ذلك حكمه لولا سياقه الهدي يحل كما يحل الناس بعد أن يطوف، فلم يطوف حتى أحرم بالحج فصار قارنا. فليس يخلو حديث حفصة رضي الله عنها الذي ذكرنا من أحد هذين التأويلين، وعلى أيهما كان في الحقيقة فإنه قد نفى قول من قال إنه كان مفردا بحجة لم يتقدمها عمرة ولم يكن معها عمرة، وخالف في ذلك آخرون فقالوا بل القران في ذلك بين العمرة والحجة أفضل فيه من إفراد الحج ومن التمتع بالعمرة إلى الحج، وقالوا كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. وذكروا في ذلك كما حدثنا يونس قال اخبرنا بشر بن بكر عن الاوزاعي قال حدثني عبده بن ابي لبابه قال حدثني شقيق بن سلمه قال حدثني رجل من تغلب يقال له ابن معبد قال اهللت بالحج والعمره جميعا، فلما خدمت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذكرت له اهلالي فقال هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم أو لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا فهد قال حدثنا محمد بن سعد قال أخبرنا شريك عن منصور والأعمش عن منصور والأعمش عن أبي وائل مثله وأبي وائل مثله قال حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال أخبرنا منصور قال سمعت أبا وائل يحدث أن الصبي فذكر مثله. حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد قال أخبرنا سلامة بن كهيل عن أبي وائل مثله. حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن عاصم بن بهدلة عن أبي وائل مثله. حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال أخبرنا شعبة عن الحكم قال سمعت أبا وائل فذكر مثله. حدثنا حسين بن رحمة قال رحمن بن سياد قال حدثنا شعبة عن الحكم عن أبي وائل مثله. حدثنا فهد قال حدثنا الحسين بن الربيع قال حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن أبي وائل أنه قال قال الصبي بن معبد فذكر نحوه فقال الذين أنكروا القرآن إنما قول عمر رضي الله عنه هديت لسنة نبيك على الدعاء القران إنما قول عمر رضي الله عنه هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم على الدعاء منه له لا على تصويبه إياه عليه، وكان من الحجة عليهم في ذلك مما يدل على أن ذلك لم يكن من عمر على جهة الدعاء. أن فادا حدثنا قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثني الأعمش قال حدثني شقيق قال حدثني الصبي بن معبد قال كنت حديث عهد بنصرانية فلما أسلمت لم آل أن أجتهد فأهللت بعمرة وحاجة جميعا، فمرت بالعذيب بسلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان فسمعاني وأنا أهل بهما جميعا، فقال أحدهما لصاحبه أيهما جميعا؟ وقال الآخر دعه فهو أضل من بعيره. قال فانطلقت وكان بعيري على عنقي فقدمت المدينة فلقيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقصصت عليه فقال إنهما لم يقولا شيئا هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. حدثنا علي بن شيبة قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن الصبي بن معبد أنه قال قال أهللت بهما جميعا فمرت بسلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان فعاب ذلك علي. فلما قدمت على عمر رضي الله عنه ذكرت ذلك له فقال إنهما لم يقولا شيئا هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. فدل قوله هديت لسنة النبي صلى الله عليه وسلم بعد قوله إنهما لم يقولا شيئا أن ذلك كان منه على التصويب منه لا على الدعاء. وقد روى يعني ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنهما يدل على ذلك أيضا. حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن عكرمة ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالعقيق يقول أتاني الليلة آت من ربي فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا هارون بن إسماعيل قال حدثنا علي بن المبارك قال حدثنا يحيى بن أبي كثير فذكر بإسناده مثله. فأخبر عمر في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتاه آت من ربه فقال له قل عمرة في حجة. فلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان أمر أن يجعل عمرة في حجة استحال أن يكون ما فعل خلافا لما أمر به. فإن قال قائل وكيف يجوز أن ينقل هذا عن عمر رضي الله عنه وقد نهى عن المتعة رضي الله عنه. وقد ذكرتم ذلك عنه في حديث أن ينقل هذا عن عمر رضي الله عنه وقد نهى عن المتعة. وقد ذكرتم ذلك عنه في حديث ذلك
أمر صلى الله عليه وسلم قد كان أمر أن يجعل
عمرة في حجة استحال أن يكون ما فعل خلافا لما أمر به. فإن قال قائل وكيف يجوز أن ينقل هذا عن عمر رضي الله عنه وقد نهى عن المتعة. وقد ذكرتم ذلك عنه في حديث مالك عن الزهري عن محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل. وذكر في ذلك أيضا ما حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال قال عمر متعة كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهى عنهما وأعاقب عليهما متعة النساء ومتعة الحج. حدثنا علي بن شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا داود بن أبي هند عن سعد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان ينهى عن متعة النساء ومتعة الحج. قالوا فكيف يجوز أن يعاقب أحدا على أمر قد علم أن الله عز وجل قد أمر به رسوله؟ قيل له ليست هذه المتعة التي في هذا الحديث هي المتعة التي استحبها أهل المقالة التي ذكرناها في الفصل الذي قبل هذا، ولكن هذه المتعة عندنا والله أعلم هي الإحرام الذي كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرموه بحجة ثم طافوا لها وسعوا قبل عرفة وحلقوا وحلوا. فتلك متعة قد كانت تفعل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نسخت وسنذكرها وما روي فيها وفي نسخها في غير هذا الموضع في كتابنا هذا إن شاء الله تعالى. فهذه المتعة التي نهى عنها عمر رضي الله عنه وتوعد من فعلها بالعقوبة. فأما متعة قد ذكرها الله عز وجل في كتابه بقوله فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي الآية، وفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فمحال أن ينهى عنها عمر رضي الله عنه، بل قد روينا عن عمر رضي الله عنه أنه استحبها ورخص عليها وحض عليها. حدثنا سليمان بن شعيب قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال سمعت طاووسا يحدث عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال يقولون إن عمر رضي الله عنه نهى عن المتعة، وقال عمر رضي الله عنه لو اعتمرت في عام مرتين ثم حججت لا جعلتها ما حجتي. حدثنا حسين بن نصر قال حدثنا ابن نعيم قال حدثنا سفيان عن سلمة عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال قال عمر رضي الله عنه فذكر مثله. فهذا ابن عباس رضي الله عنهما قد أنكر أن يكون عمر رضي الله عنه نهى عن التمتع، ذكر عنه أنه استحب القرآن، فدل ذلك أن المتعة التي توعد عمر رضي الله عنه من فعل بالعقوبة هي المتعة الأخرى. فإن قال قائل روي عن عمر رضي الله عنه أنه أمر بإفراد الحج، وذكر في ذلك ما حدثنا أفد قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إسرائيل قال عن إبراهيم بن عبد الأعلى أنه قال سمعت سويدا يقول سمعت عمر رضي الله عنه يقول أفردوا بالحج، فقيل له ليس ذلك عندنا على كراهته لما سوى الإفراد من التمتع والقران، ولكنه لإرادته معنى آخر سوى ذلك. قد بينه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا مالك حوى حدثنا يونس قال اخبرنا ابن ابي ان مالك اخبره عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال افصلوا بين حجكم وعمرتكم فانه اتم لحج احدكم واتم لعمرته ان يعتمر في غير اشهر الحج. حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال قلت لسالم لما نهى عمر بن الخطاب لما نهى عمر رضي الله عنه عن المتعه ولم وقد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعلها الناس معه. فقال اخبرني عبد الله بن عمر ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ان اتم العمره ان تفردوها من اشهر الحج والحج اشهر معلومات فأخلصوا فيهن الحج واعتمروا فيما سواهن من الشهور. فأراد عمر بذلك تمام العمرة لقول الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله، وذلك أن العمرة التي يتمتع فيها المرء بالحج لا تتم إلا بأن يهدي صاحبها هديا أو يصوم إن لم يجد هديا، وإن العمرة في غير أشهر الحج تتم بغير هدي ولا صيام. فأراد عمر بالذي أمر به من ذلك أي يزار البيت في كل عام مرة، وكره أن يتمتع الناس بالعمرة للحج فيلزم الناس ذلك. فلا
أن يزار البيت
أمر به من ذلك أي يزار البيت أن
وأراد عمر رضي الله عنه أن يزار البيت
في كل عام مرتين، وكره أن يتمتع الناس بالعمرة إلى الحج فيلزم الناس ذلك فلا يأتون البيت إلا مرة واحدة في السنة. فأخبر ابن عمر رضي الله عنهما عن عمر في هذا الحديث أنه إنما أمر بإفراد العمرة في الحج لئلا يلزم الناس ذلك فلا يأتون البيت إلا مرة واحدة في السنة، لا لكراهته التمتع لأنه ليس من السنة. فما قوله إنه أتم لعمرة أحدكم وحجتي أن يفرد كل واحدة من صاحبتها فإنما روينا عن ابن عباس عنه يدل على خلاف ذلك، وقد روينا عن ابن عمر ما من رأيه خلافا لذلك أيضا. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا شعبة قال حدثنا صدقة بن يسار وأبو يعفور أنهما سمع ابن عمر يقول لأن أعتمر في العشر الأولي من ذي الحجة أحب إلي من أن أعتمر في العشر البواقي. حدثنا يونس قال حدثنا سفيان قال حدثنا صدق بن يسار قال أنه سمع ابن عمر يقول عمرة في العشر الأولي من ذي الحجة أحب إلي من أن أعتمر في العشر البواقي. فحدثت به نافعا فقال نعم، عمرة فيها هدي أو صيام أحب إليه من عمرة ليس فيها هدي ولا صيام. حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا حمد عن عطاء بن السائبي عن كثير بن جمهان أنه قال حججنا وفينا رجل أعمى فلبى بالعمرة والحج فبعنا فعبنا ذلك عليه، فسألنا ابن عمر فقلنا إن رجل منا لبى بالعمرة والحج فما كفارته؟ قال رجع بأجرين وترجعون بأجر واحد. حدثنا يونس قال حدثنا ابن وابن أن مالك حدث عن صدقة بن يسار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال والله لأن أعتمر قبل الحج وأهدي أحب إلي من أن أعتمر بعد الحج في ذي الحجة. فهذا عبد الله بن عمر رضي الله عنه أيضا قد فضل العمرة التي في أشهر الحج على العمرة التي في غير أشهر الحج، فدل ذلك على صحة ما روى ابن عباس عن عمر، لأن ابن عمر لو كان سمع ذلك من عمر كما في حديث عقيل عن الزري إذا لما قال بخلاف ذلك، لأنه قد سمع أباه قال بحضرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكر عليه منكر ولا يدفع عنه دافع وأيضا ولا يدفع عنه دافع وهو أيضا لا يدفع عنه ولا يقول له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان فعل هذا. ولكن المحكي في ذلك عن عمر رضي الله عنه هو إرادة عمر أن يزار البيت، وباقي الكلام بعد ذلك فكلام سالم خالطه الزري بروايته فلم يتميز. فما قوله إن العمرة في أشهر الحج لا تتم إلا بالهدي لمن لم يجد الهدي أو بالصيام لمن لم يجد الهدي، فثبت بذلك تمام العمرة في غير أشهر الحج إذا كان ذلك غير واجب فيها، وأوجب النقصان في العمرة التي في أشهر الحج إذا كان واجبا فيها. وهذا كله إذا كان الحج يتلوها فإن الحجة على من ذهب إلى ذلك عندنا. والله أعلم أن رأينا الهدي الذي يجب في المتعة والقران يؤكل باتفاق المتقدمين جميعا، ورأينا الهدي الذي يجب لنقصان في العمرة أو في الحجة لا يؤكل منه باتفاقهم جميعا. فلما كان الهدي الواجب في المتعة والقران يؤكل منه ثبت أنه غير واجب لنقصان في العمرة أو في الحجة التي بعدها، لأنه لو كان لنقصان لكان من أشكال الدماء الواجبة للنقصان، ولكان لا يؤكل منه كما لا يؤكل منها، ولكنه دم فضل وإصابة خير وقد حدثنا احمد بن داود قال حدثنا يعقوب بن حميد قال حدثنا وكيع حدثنا فهد قال حدثنا الخضر بن محمد الحراني قال اخبرنا عيسى بن يونس وابو اسامه قالوا جميعا عن الاعمش عن مسلم الباطن عن علي بن حسين عن مروان بن الحكم انه قال كنا نسير مع عثمان بن عفان رضي الله عنه فاذا رجل يلبي بالحج والعمره فقال عثمان من هذا فقالوا علي فاتى عثمان فقال الم تعلم اني نهيت عن هذا فقال بلى ولكني لم اكن لادع قول النبي صلى الله عليه وسلم لقولك. حدثنا علي بن شيبة قال حدثنا خالد بن يحيى قال حدثنا سفيان الثوري عن بكير بن عطاء انه قال حدثني حريث بن سليم العذري عن علي رضي الله عنه انه لبى بهما جميعا فنهاه عثمان رضي الله عنه فقال علي رضي الله عنه اما انك قد رايت فهذا علي رضي الله عنه قد اخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف النهي عن قران العمره والحج وفعل في ذلك خلاف ما امر به عثمان وانكر على عثمان ما امر به من ذلك فدل هذا من علي رضي الله عنه انه قد كان عنده تفضيل القران على الافراد عن النبي صلى الله عليه وسلم لولا ذلك لما انكر على عثمان ما رأى ولا فضل رأيه على رأي عثمان في ذلك إذ كان كلاهما إنما أمر به أمر به من ذلك عن شيء واحد وهو الرأي ولكن خلافه لعثمان في ذلك دليل عندنا على أنه قد علم فضل القران على ما سوى من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد روى عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قرن في حجة الوداع. حدثنا علي بن شبت قال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا داود بن عبد الرحمن عن عمرو بن دينار عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 عمر عمرة الجحفة وعمرته من العام المقبل وعمرته من الجعرانة وعمرته من حجته حجة واحدة. فإن قال فكيف تقبلون هذا عن ابن عباس رضي الله عنه وقد رويتم عنه في الفصل الأول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمتع. قيل له قد يجوز أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرم في بدء أمره بعمرة فمضى فيها متمتعا بها ثم أحرم بحجة قبل طوافه فكان في بدء أمره متمتعا وفي آخره قارن. فأخبر ابن عباس رضي الله عنهما في الحديث الأول بتمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم لينفي قول من كره المتعة وأخبر في هذا الحديث الثاني بقرانه على ما كان صار إليه أمره بعد إحرام بالحجة فثبت بذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان في حجة الوداع متمتعا بعد إحرام بالعمرة إلى أن أحرم بالحجة وصار بذلك قارنا. وقد حدثنا فهد قال حدثنا النفيلي قال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثنا أبو إسحاق عن مجاهد أنه قال سأل ابن عمر كما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مرتين فقالت عائشة رضي الله عنها لقد علم ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اعتمر 3 سوى عمرته التي قرنها بحجته. فإن قال قائل فكيف تقبلون مثل هذا عن عائشة رضي الله عنها وقد رويتم عنها في أول هذا الباب ما قد رويتم من إفراد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمتعه على ما ذكرتم. قيل له ذلك عندنا والله أعلم على نظير ما صححنا عليه حديث ابن عباس رضي الله عنه فيكون ما علمت عائشة رضي الله عنها من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ابتدى فأحرم بعمرة ولم يقرنها حينئذ بحجة فمضى فيها على أن يحج وقت الحج فكان في ذلك متمتعا بها ثم أحرم بحجة مفردة في إحرامه بها ليبتدئ معها إحراما بعمرة فصار بذلك قارنا لها إلى عمرته المتقدمة فقد كان في إحرامه على أشياء مختلفة كان في أوله متمتعا ثم صار محرما بحجة أفرد في إحرامه فلازمته مع العمرة التي كان قدمها فصار في معنى المقارن والمتمتع وأرادت يعني عائشة رضي الله عنها بذكر الإفراد خلافا للذين يرون أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بهما جميعا. وقد حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا يعقوب بن حميد قال حدثنا ابن عيينة عن أيوب بن يونس عن أيوب بن موسى عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما خرج من المدينة إلى مكة مهلا بالعمرة مخافة الحصر ثم قال ما شأنهما إلا واحدا أشهدكم أني قد أوجبت إلى عمرتي هذه حجة ثم قادم فطاف لهما طوافا واحدا وقال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد حدثنا أحمد بن أحمد وهو ابن داود بن موسى قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن موسى بن عقبة عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أراد الحج عام نزل الحجاج بابن الزبير فأحرم بعمرة فقيل له إن الناس كائن بينهم قتال وإنا نخاف أن تصد عن البيت فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة إذن أصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهدكم أني قد أوجبت عمرة ثم خرج حتى إذا كان بظهر البيداء قال ما شأن الحج والعمرة إلا واحدا أشهدكم أشيركم أني قد أوجبت حجا مع عمرتي فانطلق يهل بهما جميعا حتى قدم مكة وطاف بالبيت وبين الصفا والمروة ولم يزد على ذلك ولم ينحر ولم يحلق ولم يحل من شيء حرم عليه ولم يحل من شيء حرم عليه حتى يوم النحر فحلق وراء أن قد قضى طواف الحج بطوافه ذلك الأول. ثم قال هكذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا ربيع المؤذن قال حدثنا شعب بن الذي قال نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أراد الحج عام نزل الحجاج بن الزبير فقيل له إن الناس كائن بينهم قتال وإنا نخاف أن يصدك عن البيت. فقال قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، إذا أصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إني أشركم أني قد أوجبت حجا مع عمرتي. ثم خرج حتى إذا كان بظهر البيداء قال ما شأن الحج والعمرة إلا واحدة. أشركم أني قد أوجبت حجا مع عمرتي وأهدى هديا اشتراه بقديد فانطلق يهل بهما جميعا حتى قدم مكة وطاف بالبيت وبين الصفا والمروة ولم يزل على ذلك ولم ينحر ولم يحلق ولم يقصر ولم يحل من شيء حرم عليه حتى كان يوم النحر فنحر وحلق وراء أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول وكذلك فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل فكيف تقبلون مثل هذا عن ابن عمر وقد رويتم عنه فيما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم تمتع، فجوابنا له في ذلك مثل جوابنا له في حديث ابن عباس رضي الله عنهما وعائشة رضي الله عنها. وقد حدثنا أحد قال حدثنا الحماني وقال حدثنا عبد السلام بن حرب عن سعيد عن قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن عمرو بن حصين أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يلبي بعمرة واحدة. فإن قال قائل فقد رويتم عن عمران أيضا فيما تقدم في هذا الباب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمتع، فكيف تقبلون عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرنا، فجوابنا له في ذلك مثل جوابنا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وقد حدثنا نصر بن مرزوق قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لبى بعمرة واحدة وقال لبيك بعمرة وحجة. فذكر بكر بن عبد الله المزني لابن عمر قول أنس رضي الله عنه قال ذهل أنس إنما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج وأهللنا به معه. فلما قدمنا مكة قال من لم يكن ذهل أنس واهل أنس إنما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج وأهللنا به معه. فلما قدمنا مكة قال من لم يكن معه هدي فليحل. قال بكر فرجع إلى أنس رضي الله عنه فليحل. قال بكر رجعت إلى أنس رضي الله عنه فأخبرت بقول ابن عمر فلم يزل يذكر ذلك حتى مات. حدثنا حسين بن وسن قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير بن عوية قال حدثنا حميد قال وحدثني بكر بن عبد الله عن أنس رضي الله عنه مثله. قال بكر فذكرت ذلك لابن عمر فقال واهل أنس رضي الله عنه إنما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج وأهللنا به. حدثنا حسين هو ابن نصر قال سمعت يزيد بن هارون قال أخبرنا حميد فذكر مثله بإسناده وزاد. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لم يكن معه هدي فليحل، وكان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هدي فلم يحل. حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن حميد عن باكر قال أخبرت ابن عمر رضي الله عنهما بقول أنس رضي الله عنه فقال نسي أنس رضي الله عنه. فلما رجع قال بكر لأنس إن ابن عمر رضي الله عنه يقول فقال أن يعدون إلا صبيانا
إن تعدون إلا صبيانا
بل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبيك بعمرة وحجة معا. أفلا ترى أن ابن عمر رضي الله عنه إنما أنكر على أنس رضي الله عنه قوله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بهما جميعا، وإنما كان الأمر عند ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بحجة ثم سيرها عمرة بعد ذلك وأضاف إليها حجة فصار حينئذ قارنا. فأما في بدء إحرامه فإنه كان عنده مفردا، ثم قد تواترت الرواية بعد ذلك عن أنس رضي الله عنه بدخول النبي صلى الله عليه وسلم فيهما جميعا. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا حبان قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استودع حلاته على البيداء جمع بينهما. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا عبد الله بن بكر عن حميد عن أنس رضي الله عنه حاوى. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة عن أبي قزعة عن أنس رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قزعة عن أنس رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبيك بعمرة وحجة. حدثنا فدن قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو شهاب عن ابن الليل عن ثابت البناني عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن خزيمه قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن حميد عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا عبيد الله بن عمرو قال حدثنا عبيد الله بن عمرو هو الرقي عن ايوب عن ابي قلابه وحماد بن هلال عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كنت رضيف ابي طلحه وركبتي تمس ركبته النبي
ركبة النبي صلى الله عليه وسلم
ركبة النبي وركبته تمس ركبه النبي صلى الله عليه وسلم فلم يزلوا يصرخون بهما جميعا بالحج والعمره. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا ابو عاصم عن سفيان عن يحيى بن ابي اسحاق قال سمعت انس يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبيك بعمره وبحجه مع جماعه
وحدثنا
وحجه معه. قال حدثنا أبو ميت قال حدثنا عمرو بن عاصم الكلابي وحدثنا سليمان بن شعيب الكيساني قال حدثنا الخصيب قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرة من الجحفة وعمرة من العام المقبل وعمرة من الجارات وعمرة حيث قسم غنائم حنين وعمرة من حجته وعمرة مع حجته وحج حجة واحدة. حدثنا أبو ميت قال حدثنا الحسن بن موسى وابن نفيل قال حدثنا ابو خيثمه عن ابي اسحاق عن ابي اسماء عن انس رضي الله عنه قال خرجنا نصرخ بالحجه فلما قدمنا مكه امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نجعل عمره قال لو استقبلت من امري ما استدبرت.
اردنا نصرخ بالحج
بالحج قال خرجنا نصرخ بالحج فلما قدمنا مكة أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجعلها عمرة وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلتها عمرة ولكني سقت الهدي وقرنت الحج والعمرة. قال أبو جعفر ففي هذا الحديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرن الحج والعمرة فقد دل ذلك على صحة قول من أخبر من فعله بما يوافق ذلك من فعله وقد حدثنا يونس قال حدثنا عبد الله بن يوسف وحدثنا ربيع بن المؤذن قال حدثنا شعيب قال حدثنا الليث عن يزيد بن ابي حبيب عن اسلم ابي عمران انه قال حججت مع موالي فدخلت على ام سلمه رضي الله عنها فسمعتها تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اهلوا يا ال محمد بعمره في حجه وهذا ايضا مثل ذلك. وقد حدثنا فهد قال حدثنا الحماني قال حدثنا ابو خالد وابو معاويه وحدثنا فهد قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال جميع الحجاج قال حدثني أبي قالوا جميع الحد عن الحجاج عن الحسن بن سعد عن الحسن بن سعد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن أبي طلحة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن بين الحج والعمرة. حدثنا أبو بكرة وعلي بن معبد قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا داود بن يزيد الأودي قال سمعت عبد الملك بن ميسرة الزراد قال سمعت النزال بن سبرة يقول سمعت صراخة بن مالك بن جعش من يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دخلت العمرة بالحج إلى يوم القيامة. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فقد اختلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في إحرامه في حجة الوداع ما كانوا فقالوا ما روينا وتنازعوا في ذلك على ما قد ذكرنا. وقد أحاط علمنا أنه لم يكن إلا على أحد تلك المنازل الثلاثة إما متمتع وإما مفرد وإما قارن فأولى بنا أن ننظر إلى معاني هذه الآثار ونكشفها لنعلم من أين جاء اختلافهم فيها ونقف من ذلك على إحرامه صلى الله عليه وسلم ما كان فاعتبرنا ذلك. فوجدنا الذين يقولون إنه أفرد يقولون كان إحرامه يقولون كان إحرامه بالحج مفردا لم يكن منه قبل ذلك إحرام بغيره. وقال آخرون بل قد كان قبل إحرامه بتلك الحجة أحرم بعمرة ثم أضاف إليها هذه الحجة فهكذا يقول الذين قالوا قرن. وقد أخبر جابر في حديثه وهو أحد الذين قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرض أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرم بالحجة حين استوت به ناقته على البيداء. وقال ابن عمر من عند المسجد وهو أيضا ممن قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرض بالحج في أول إحرامه فكان بدء إحرامه عليه السلام عند ابن عمر وجابر رضي الله عنهم بعد خروج من المسجد. وقد بينا عنه فيما تقدم من كتابنا هذا أنه قد كان أحرم في ظهر الصلاة في المسجد فيحتمل أن يكون الذين قالوا إنه قرن سمعوا تلبيته في المسجد بالعمرة، ثم سمعوا بعد ذلك تلبيته الأخرى خارج من المسجد بالحج خاصة، فعلموا أنه قرن، وسمعوا الذين قالوا إنه أفرد وقد لبى بالحج خاصة، ولم يكونوا سمعوا تلبيته قبل ذلك بالعمرة، فقالوا أفرد وسمعه قوم أيضا وقد لبى في المسجد بالعمرة، ولم يسمعوا تلبيته بعد خروجه منه بالحج، ثم رأوه بعد ذلك يفعل ما يفعل الحاج من الوقوف بعرفة وما أشبه ذلك، وكان ذلك عندهم بعد خروجه من العمرة، فقالوا تمتع فروى كل قوم ما علموا
تمتع
وقد دخلت تمتع
فقالوا تمتع
فقالوا تمتع فروى كل قوم ما علموا وقد دخل جميع ما علمه الذين قالوا أفرض، وما علمه الذين قالوا إنه تمتع فيما علم الذين قالوا إنه قرن، لأنهم أخبروا عن تلبيته بالعمرة ثم عن تلبيته بالحج بعقب ذلك، فصار ما ذهبوا إليه من ذلك وما رووا أولى مما ذهب إليه من خالفهم وما رووا ثم قد وجدنا بعد ذلك أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على أنه كان قارنا، وذلك أنه عليه السلام لم يختلف عنه أنه لما قدم مكة أمر أصحابه أن يحلوا إلا من كان ساق منهم هديا وثبته على إحرامه، فلم يحل منه إلا في وقت ما يحل الحاج من حجه، وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، فمن كان ليس معه هدي فليحل وليجعل عمرة. هكذا حكاه عنه جابر بن عبد الله، وهو ممن يقول إنه أفرد، وسنذكر ذلك وما روي فيه في باب فسخ الحج إن شاء الله تعالى. فلو كان يحرمه ذلك كان بحجة لكان هديه الذي ساقه تطوعا، فهدي التطوع لا يمنع من الإحلال الذي يحله الرجل إذا لم يكن معه هدي، ولكان حكمه صلى الله عليه وسلم وإن كان قد ساق هديا كحكم من لم يسق هديا، لأنه لم يخرج على أن يتمتع، فيكون ذلك الهدي للمتعة فيمنعه من الإحلال الذي كان يحله لو لم يسق هديا. ألا ترى أن رجلا لو خرج يريد التمتع فأحرم بعمرة أنه إذا طاف لها وسعى وحلق حل منها، ولو كان ساق هديا لمتعته لم يحل حتى يوم النحر، ولو ساق هديا تطوعا حتى حل قبل يوم النحر بعد فراغه من العمرة، فثبت بذلك أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم لما كان قد منعه من الإحلال أو أوجب ثبوته على الإحرام إلى يوم النحر أن حكم هو غير حكم هدي التطوع، فانتفى بذلك قول من قال إنه كان مفردا. وقد ذكرنا فيما تقدم من هذا الباب عن حفصة أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شأن الناس حلوا ولم تحل أنت من عمرتك؟ فقال: إني خلدت هدي ولبت رأسي فلا أحل حتى أنحر. فدل ذلك على ما ذكرنا وعلى أن ذلك الهدي كان هديا بسبب عمرة يراد بها قران أو متعة، فنظرنا في ذلك. وإذا حفصة رضي الله عنها قد دل حديثها هذا على أن ذلك القول من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بمكة لأنه كان منه بعدما حل الناس، وقد يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد طاف قبل ذلك أو لم يطف، فإن كان قد طاف قبل ذلك ثم أحرم بالحجة من بعد فإنما كان متمتعا ولم يكن قارنا، لأنه إنما أحرم الحجة بعد فراغ من طواف العمرة، وإن لم يكن طاف قبل ذلك حتى أحرم الحجة فقد كان قارنا، لأنه قد لزمته الحجة قبل طوافه للعمرة، فلم نحتمل ذلك ما ذكرنا. كان أولى الأشياء بنا أن نحمل هذه الآثار على ما فيه اتفاقها لا على ما فيه تضادها. فكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه وابن عباس وعمران بن حصن وعائشة رضي الله عنهم قد روينا عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمتع، وروينا عنهم أنه قرن، وقد ثبت من قوله ما يدل على أنه قد مكة ولم يكن أحرم بالحج قبل ذلك، فإن جعلنا إحرامه بالحجة كان قبل الطواف للعمرة، ثبت الحديثان جميعا. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان متمتعا إلى أن أحرم بالحجة فصار قارنا، وإن جعلنا إحرامه بالحجة كان بعد طوافه بالعمرة جعلناه متمتعا، ونفينا أن يكون قارنا فجعلناه متمتعا في حال وقارنا في حال، فثبت بذلك أن طوافه بالعمرة كان بعد إحرامه بالحجة، فثبت بذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان في حجة الوداع قارنا. فقال قائل: من كره القران والتمتع لمن استحبها اعتللتم علينا بقول الله عز وجل: فما تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، في إباحة المتعة، وليس ذلك كذلك، وإنما تأويل هذه الآية ما روي عن عبد الله بن الزبير، فذكر ما حدثنا محمد بن الحجاج ونصر بن مرزوق قال
ما روى عن عبد
حدثنا
الله بن الزبير في تأويلها.
في تأويلها ما روي عن عبد الله بن الزبير في تأويلها فذكر ما حدثنا محمد. والله يا سيدنا
ناخذها ولا كده؟
وانت حضرتك عارف يا سيدنا، خلي في القلب في القلب بقى.
القلب
هيستفاد من الكلام ده يا سيدنا؟ يعني سبحان الله، يعني ايه التلطيم دوت؟ سيدنا اكبر
جميل.
دليل ان الكلام يا سيدنا
لا لا،
الكلام حشو،
هي طريقة
في حشوة
التفقه،
سيدنا.
طريقة التفقه نفسها جميلة. أذكر الحجة هذا وحجة هذا وأرد على هذا وأرد على هذا، هذه الطريقة جيدة جدا. لكن هي المشكلة بقى في الإيه؟ يعني في لي أعناق الأدلة الصريحة
وعمل
التي
العقل
تخالف المذهب، التي تخالف المذهب. لكن ما شاء الله يحتاج واحد يعني له كم عين وكم أذن وكم قلب. غفر الله له.
آمين.
نعم.
فذكر ما حدثنا محمد بن الحجاج ونصر بن مرزوق قال حدثنا الخصيب بن ناصح قال حدثنا وهيب بن خالد عن اسحاق بن سويد انه قال سمعت عبد الله بن الزبير وهو يخطب يقول يا ايها الناس الا انه والله ما التمتع بالعمره الى الحج كما تسمعون، ولكن ما التمتع بالعمره الى الحج ان يخرج الرجل حاجا فيحبسه عدو او مرض او امر يعتذر به حتى تذهب ايام الحج فياتي البيت فيطوف به سبعا ويسعى بين الصفا والمروه ويتمتع بحله الى العام المقبل فيحج ويهدي. حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد قال أخبرنا إسحاق بن سويد فذكر نحوه قال فهذا تأويل هذه الآية. قيل لهم لئن وجب أن يكون تأويلها كذلك لقول ابن الزبير فإن تأويلها أحرى أن يكون كذلك لما رويناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه من بعده مثل عمر وعلي رضي الله عنهما من ذكرنا معهما فيما تقدم من هذا الباب. وقد حدثنا يونس قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم أو مالك بن الحارث عن أبي نصر قال أهللت بالحج فأدركت علي رضي الله عنه فقلت إني أهللت بالحج أفأستطيع أن أضم إليه؟ فقال لا، لو كنت أهللت بالعمرة ثم أردت أن تضيف إليها الحج فقلت. حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج حدثنا أبو عوانة عن يزيد بن أبي زياد عن علي بن حسين عن مروان بن الحكم قال كنا مع عثمان بن عفان فسمعنا رجلا يهتف بالحج والعمرة فقال عثمان رضي الله عنه من هذا؟ قالوا علي رضي الله عنه فسكت. حدثنا سليمان بن شعيب قال حدثنا الخصيب قال حدثنا همام بن قتادة عن جري بن كليب وعبد الله بن شقيق أن عثمان رضي الله عنه خاطب فنهى عن المتعة فقام علي رضي الله عنه فلبى بهما فأنكر عثمان رضي الله عنه ذلك فقال له علي رضي الله عنه إن أفضلنا في هذا الأمر أشدنا اتباعا له. حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا هشام قال حدثنا أبو بشر عن سليمان اليشكري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال لو أهللت بالحج والعمرة طفت لهما طوافا واحدا ولكنت مهديا. قال أبو جعفر فهذا من ذكرنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صرفت إلى قول الله عز وجل فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي إلى خلاف ما صرفه إليه عبد الله بن الزبير وهو أصح التأويلين عندنا والله أعلم، لأن في الآية ما يدل على فساد تأويل ابن الزبير، لأن الله تعالى قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج، والصيام في الحج لا يكون بعد فوت الحج ولكنه قبل فوته. ثم قال وسبعة إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهل حاضر المسجد الحرام. فكان الله عز وجل إنما جعل المتعة وأوجب فيها وأوجب على من فعلها إذا لم يكن أهل حاضر المسجد الحرام. وقد أجمعت الأمة أن من كان أهل حاضر المسجد الحرام أو غير حاضر المسجد الحرام أو غير حاضر المسجد فخاف الحج أن حكمه في ذلك وحكم غيره سواء وأن حاله بحضور أهله المسجد الحرام لا يخالف حاله ببعدهم عن الحال حاله
أن حاله
حاله وأن حاله بحضور المسجد الحرام لا يخالف حاله ببعدهم عن المسجد الحرام، فثبت بذلك أن المتعة التي ذكرها الله عز وجل في هذه الآية هي التي يفترق فيها من كان بحضرة المسجد الحرام ومن كان أهله بغير حضرة المسجد الحرام، وذلك في التمتع بالعمرات إلى الحج التي كرهها مخالفنا. وقد روى عبد الله بن عباس في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ما قد حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا المعلى بن أسد قال حدثنا وهيب عن عبد الله بن طاووس عن ابن عباس أنه قال كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور. قال وكان يسمون المحرم صفرا، ويقولون إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر. فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة وهم ملبون بالحج
ولبون
ملبون ملبون بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة. قالوا يا رسول الله أي حل نحل؟ قال الحل كله. فهذا ابن عباس رضي الله عنهما قد أخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما فسخ الحج إلى العمرة ليعلم الناس خلاف ما كانوا يكرهون في الجاهلية، وليعلموا أن العمرة في أشهر الحج مباحة كهي في غير أشهر الحج. فإن قال قائل فقد ثبت بهذا عن ابن عباس رضي الله عنه أن أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان بحجة مفردة، فقد خالف هذا ما رويتم عنه من تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرانه. قيل له ما في هذا خلاف لذلك، لأنه قد يجوز أن يكون إحرامه أولا كان بحجة حتى قدم مكة ففسخ ذلك بعمرة ثم قام عليها على أنها عمرة، وقد عزم أن يحرم بعدها بحجة فكان في ذلك متمتعا ثم لم يطف للعمرة حتى أحرم بالحجة فصار بذلك قارنا. فهذه وجوه أحاديث ابن عباس رضي الله عنه، فقد قد صحت والتأمت على أن القران كان قبله التمتع والإفراد، فلم تتضاد إلا أن في قوله لولا أني سقت الهدي لحللت كما حل أصحابي دليلا على أن سياق الهدي قد كانت في وقت قد أحرم فيه بعمرة يريد بها التمتع إلى الحج، لأنه لو لم يكن فعل ذلك لكان هديه ذلك تطوعا، والتطوع من الهدي غير مانع من الإحلال الذي يكون لو لم يكن الهدي. فدل ذلك على أن إحرام رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أولا بعمرة ثم أتبع حجة على السبيل الذي ذكرنا فيما تقدم من هذا الباب. ولما ثبت بما وصفنا إباحة العمرة في أشهر الحج أردنا أن ننظر هل الهدي الواجب في القران كان لنقصان دخل العمرة أو الحجة إذا قرنتا أم لا، فرأينا ذلك الهدي يؤكل منه، وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل. حدثنا محمد بن خزيمة وفهد قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا الليث قال حدثني ابن الهادي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في الحديث الطويل أنه قال وكان علي رضي الله عنه قدم من اليمن بهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان جماعة الهدي الذي قدم به رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بن اليمن 100 بدنة، فنحر رسول الله صلى الله عليه وسلم منها 63 بيده، ونحر علي رضي الله عنه 37 63 بدنة ولا بيده 63 بيده، ونحر علي رضي الله عنه 37، فأشرك عليا في هديه ثم أخذ من كل بدنة بضعة فجعلت في قدر فطرحت بضعة فجلس في قدر فطرخت، فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي رضي الله عنه من لحمها وشرب من مراقها. فلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه بما ذكرنا قبل هذا الفصل أنه قرن وأنه كان عليه لذلك هدي، ثم أهدى هذه البدن التي ذكرنا فأكل من كل بدنة ما وصفنا ثبت
البدن
هذه البدن التي ذكرنا فأكل من كل بدنة ما وصفنا ثبت بذلك إباحة الأكل من هدي المتعة والقران. فلما كان ذلك الهدي مما يؤكل منه اعتبرنا حكم الدماء الواجبة للنقصان هل هي كذلك أم لا، فرأينا الدم الواجب من قص الأظافر وحلق الشعر والجماع وكل دم يجب لترك شيء من الحجة لا يؤكل شيء من ذلك، فكان كل دم وجب لإساءة اللون أو لنقصان لا يؤكل منه، وكان دم المتعة والقران يؤكل منهما، فثبت بذلك أنهما وجبا لمعنى خلاف الإساءة والنقصان. فهذه حجة قاطعة على من كره القران والتمتع للعمرة إلى الحج. ثم الكلام بعد ذلك بين الذين جوازوا التمتع والقران ثم تفضيل بعضهم القران على التمتع وفي تفضيل الآخرين التمتع على القران، فنظرنا في ذلك فكان في القران تعجيل الإحرام بالحج في التمتع تأخيره، فكان ما عجل من الإحرام بالحج فهو أفضل وأتم لذلك الإحرام. وقد روي عن علي رضي الله عنه في قول الله عز وجل: وأتم الحج والعمرة لله، قال: إتمامها أن تحرم بهما من دويرة أهلك. حدثنا بذلك ابن مرزوق قال حدثنا وهب عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي رضي الله عنه قال: فلما كان في القران تقديم الإحرام بالحج على الوقت الذي يحرم به في التمتع، كان القران أفضل من التمتع. وكلما أثبتنا وصححنا في هذا الباب هو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى. باب الهدي يساق لمتعة أو قران، هل يركب أم لا؟ حدثنا يونس قال أخبرنا ابن أبي قال مالك حدث عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال: اركبها. فقال: يا رسول الله، إنها بدنة. قال: اركبها ويلك. حدثنا يونس قال اخبرنا ابن وابن قال اخبرني ابن ابي ثئب عن ابن عجلان عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا الوهبي قال حدثنا ابن اسحاق عن عمه موسى بن يسار عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ومثله، غير انه قال له في الثالثه او الرابعه: اركبها ويحك. حدثنا محمد بن خزيمه قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد هو ابن سلامة عن محمد بن عمرو عن ابي سلامة عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يسوق بدنة قال: اركبها. قال: انها بدنة. قال: اركبها. حدثنا ابو بكر قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن موسى بن ابي عثمان عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا المقدمي قال حدثنا يزيد بن زرعين قال حدثنا معتمر عن ايوب عن عكرمة عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلا يسوق بدنة قال: اركبها. قال: إنها بدنة. قال: اركبها بسيرها الذي في عنقها. قال: فلقد رأيت يساير النبي صلى الله عليه وسلم في عنقها نعل. حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا يعقوب بن حميد قال حدثنا هشيم عن الحجاج بن أرطاط عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما رأى رجلا يسوق بدنة قال: اركبها. وما أنتم بمستنين سنة فما أنتم بمستنين سنة أهدى من سنة محمد صلى الله عليه وسلم. حدثنا علي بن قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبر بن الطويل عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل وهو سيسوق بدنه قال: اركبها. قال: انها بدنه. قال: اركبها. حدثنا عبد الله بن محمد بن خشيش البصري قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام وشعبه قال حدثنا قتاده عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال ابو جعفر: فذهب قوم الى ان الرجل اذا ساق بدنه لمتعه او قران ان له ان يركبها، واحتجوا في ذلك بهذه الاثار. خالفهم في ذلك اخرون فقالوا: انما كان هذا من النبي صلى الله عليه وسلم لضر راه من الرجل فامره بما امره به لذلك. وهكذا نقول نحن: لا باس بركوبها في حال الضروره ولا يجوز في حال الوجود. فاحتمل ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم امر بذلك للضروره كما قالوا، واحتمل ان يكون ذلك لا للضروره ولكن أن حكم البدن كلها كذلك تركب في حال الضرورة وفي حال الوجود. فنظرنا في ذلك فإذا نصر بن مرزوق قد حدثنا قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة وقد جهد قال: اركبها. قال: يا رسول الله، إنها بدنة. قال: اركبها. حدثنا فهد قال حدثنا أبو غسان والنفيلي قال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثنا حميد الطويل عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فكأنه رأى به جهدا فقال: اركبها. فقال: إنها بدنة. قال: اركبها وإن كانت بدنة. وقد روي في حديث ابن عمر رضي الله عنهما حرف يدل على هذا المعنى أيضا. حدثنا فهد قال حدثنا الحماني قال حدثنا هشيم عن الحجاج عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول في الرجل إذا ساق بدنة فأعيا اركبها، وما أنتم بمستنين سنة أهدى من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك أيضا أن ما أمر به ابن عمر رضي الله عنهما وأخبر أنه سنة محمد صلى الله عليه وسلم هو ركوب البدنة في حال الضرورة. ثم التمسنا حكم ركوب الهدي في غير حال الضرورة، هل نجد له ذكرا في غير هذه الآثار؟ فإذا فهد قد حدثنا قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ركب الهدي بالمعروف حتى تجدوا ظهره. حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا ابن أبي مريم حاوى حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا ابن بهيعة عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه في ركوب الهدي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اركبها بالمعروف فاذا الجئت اليها حتى تجد ظهرا. فاباح النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ركوبها في حال الضروره، ومنع من ذلك إذا ارتفعت الضرورة ووجد غيرها، فثبت بذلك أن هذا حكم الهدي من طريق الآثار، تركب للضرورات وتترك لارتفاع الضرورات. ثم اعتبرنا حكم ذلك من طريق النظر كيفه، فرأينا الأشياء على ضربين، فمنها ما الملك فيه متكامل لم يدخله شيء يزيل عنه شيئا من أحكام الملك، كالعبد الذي لم يدبره مولاه، وكالأمة التي لم تلد من مولاها، وكالبدنة التي لم يوجبها صاحبها. فكل ذلك جائز بيعه، وجائز الانتفاع به، وجائز تمليك منافعه بإبدال وبلا إبدال، ومنها ما قد دخله شيء منه من بيعه ولم يزل عنه حكم الانتفاع، ولم يزل عنه حكم الانتفاع به. من ذلك أم الولد التي لا يجوز لمولاها بيعها، والمدبر في قول من لا يرى بيعه فذلك لا بأس بانتفاع بيعه. في قول من لا يرى بيعه فذلك لا بأس بالانتفاع به وبتمليك منافعه للذي يريد أن ينتفع بها ببدنه.
بتمليك منافعه التي لربه أن ينتفع بها ببدل.
ببدل. أو بلا بدل فكان ماله. حاضر. فكان ماله أن ينتفع به، فله أن يملك منافعه من شما. فكان أن يملك منافعه
فكان
من
ما له. فكان ما له أن ينتفع به. فله أن يملك منافعه من شاء بإبدال وبلا إبدال. ثم رأينا البدلة إذا أوجبها ربها.
فكل من قد أجمع أنه لا يجوز له أن يؤجرها، له أن يؤجرها ولا يتعوض بمنافعها بدلا. فلما كان ليس له تمليك منافعها ببدل كان كذلك ليس له الانتفاع بها، ولا يكون له الانتفاع بشيء إلا بشيء إلا شيء له التعوض بمنافعه إبدالا منها. فهذا هو النظر أيضا، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمه الله تعالى، وقد روي ذلك عن جماعة من المتقدمين. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا شعبة أراه عن مغيرة عن إبراهيم أنه قال لا يشرب لبن البدنة ولا يركبها إلا أن يضطر
لا تشرب
لا تشرب لبن البدنة ولا يركبها
أو لا تشرب إلا لا تشرب لبن البدنة ولا تركبها
ولا تركبها إلا أن يضطر إلا أن تضطر لذلك
إلى ذلك تضطر لذلك.
قال حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي قال البدنة إذا احتاج إليها سائقها ركبها ركوبا غير قادح. حدثنا محمد بن خزيمة قال فادح قال حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن قيس عن عطاء مثله، وقد روي عن المتقدمين في قول الله عز وجل لكم فيها منافع إلى أجل مسمى. ما حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا أبو عامر عن شعبة عن الحكم عن مجاهد حاوى حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا أبو حذيفة عن سفيان وحبان عن حماد كليهما عن ابن أبي نجيح عن مجاهد لكم فيها منافع إلى أجل مسمى، قال في ظهورها وألبانها وأصوافها وأوبارها حتى تصير بدنا. حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد قال أخبرنا ابن أبي نجيح عن مجاهد لكم فيها منافع إلى أجل مسمى، قال هي الإبل ينتفع بها حتى تخلد. حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا وكوع عن منصور عن إبراهيم لكم فيها منافع إلى أجل مسمى، قال إن احتاج إلى ظهرها ركب وإن احتاج إلى لبنها شرب يعني البدنة. باب ما يقول
الآية صريحة إن شاء الله. الآية واضحة لكم فيها منافع إلى أجل مسمى، الأجل الحل يعني حل حتى تبلغ محلها.
قال باب ما يقتل المحرم من الدواب. حدثنا علي بن عبد الرحمن قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا يحيى بن أيوب عن محمد بن العاجلاني عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديث مالك والليث، يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب يقتلن في الحرم: العقرب والحداءة والغراب والفأرة والكلب العقور، إلا أنه قال في حديثه والحية والذئب والكلب العقور. حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا زهير بن محمد عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال الكلب العقور الأسد. قال حدث مش معانا قال حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا حفص بن ميسرة قال حدثني زيد بن أسلم عن ابن سيلان عن ابن سيلان عن أبي هريرة رضي الله عنه مثله، قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذا فقال الكلب العقور الذي أباح النبي صلى الله عليه وسلم قتله هو الأسد وكل سبع عقور. فهو داخل في ذلك وخالف في ذلك آخرون. فقالوا الكلب العقور هو الكلب المعروف، وليس الأسد منه في شيء. وقالوا ليس في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الكلب العقور هو الأسد، إنما ذلك من قول أبي هريرة رضي الله عنه. وقد وجدنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا ما يدفع ذلك، وهو ما حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا محمد بن بكر البرساني قال أخبرنا ابن جرير قال أخبرني عبد الله بن عبيد بن عمير أن عبد الرحمن بن أبي عمار أخبره أنه قال في جبل رضي الله عنه عن الضبع، فقلت آكله آكلها؟ قال نعم. قلت أصبني؟ قال نعم. فقلت وسمعت ذلك وسمعت فقلت نعم فقلت وسمعت ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال نعم. قال حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا حبان وشيبان وهدبة قالوا حدثنا جرير بن حازم حا وحدثنا علي بن شيبة قال حدثنا أبو غسان حا وحدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج بن المنهال قال حدثنا جرير قال حدثنا عبد الله بن عبيد بن عمير قال حدثنا ابن أبي عمار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الضبع فقال هي من الصيد، وجعل فيها إذا أصابها المحرم كبشا. حدثنا هارون بن كامل قال حدثنا سعيد بن أبي مريم عن يحيى بن أيوب قال حدثني إسماعيل بن أمية وابن جريج وجرير بن حازم أن عبد الله بن عبيد الله بن عمير حدثهم حدثهم أنه قال حدث
عبد الله بن عبيد بن عمير
عبد الله ابن عبيد بن عبيد قال حدثهم انه قال حدثني عبد الرحمن بن ابي عمار انه سال جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن الضبع فقال اكلها؟ فقال نعم. قلت اصيدنه؟ قال نعم. قلت استمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا حبان وحوى حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا ابو عمر الحوضي قال حدثنا حسان بن ابراهيم عن ابراهيم الصائغ عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، وزاد وجعل فيها اذا اصابها المحرم كبشا مسنا وتؤكل منه
ويؤكل
ويؤكل فيش منه. حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا هشام عن منصور بن زاذان عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قضي في الضبع إذا قتلها المحرم بكبش، فلما كانت الضبع هي سبع ولم يبح النبي صلى الله عليه وسلم قتلها وجعلها صيدا وجعل على قاتلها الجزاء، دلنا ذلك على أن الكلب العقور ليس هو السبع، وبطل بذلك ما ذهب إليه أبو هريرة رضي الله عنه. وكان الكلب العقور هو الكلب الذي ترفعه الذي تعرفه العامة. فإن قال قال فلما لا تبيحون قتل الذئب؟ قيل له لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب قتلنا في الحل والحرم، فذكر الخمس ما هن، فذكر الخمس يدل على أن غير الخمس حكمه غير حكمهن، وإلا لم يكن لذكره الخمس معنى. فالذين أباحوا قتل الذئب أباحوا قتل
خمس من الدواب يقتلن في الحرم في الحرم والإحرام، يقتلن في الحرم والإحرام، فذكر الخمس
الحل والحرم ولا في الحرم في الحرم والإحرام
الحرم والإحرام
فذكر الخمس ما هن، فذكر الخمس يدل على أن غير الخمس حكمه غير حكمهن، وإلا لم يكن لذكره الخمس معنى. فالذين أباحوا قتل الذئب أباحوا قتل جميع السباع، والذين منعوا قتل الذئب حضروا قتل سائر السباع غير الكلب العقور خاصة. وقد ثبت خروج الضبع من القتل ولم يكن كلبا عقورا، وثبت أن الكلب العقور هو الكلب الذي تعرفه العامة. فأما ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يقاتل في الإحرام والحرم فما حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي وأحمد بن عبد الرحمن قال حدثنا أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبي قال قالت حفصة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب قتلنا في يقتلنا يقتلهن المحرم الغراب والحذأة والفارة والعقرب والكلب العقور. حدثنا ربيع الجزي قال حدثنا أبو عوانة قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب عن سالم عن عبد الله أبو زرعة قال حدثنا أبو زرعة قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب عن سالم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قالت حفصة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر مثله. حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا زيد بن جبير رضي الله عنه أن رجلا سأل ابن عمر من زيد زيد بن جبير أن رجلا سأل ابن عمر رضي الله عنهما عما يقتل المحرم، فقال أخبرتني إحدى نسوة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر، ثم ذكر مثله. حدثنا محمد بن عمر قال حدثنا أسباط بن محمد عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقتل المحرم فذكر مثله. حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب حدثنا يزيد قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمه عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا ربيع بن المؤذن قال حدثنا شعيب بن الليث قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا يزيد قال حدثنا شيبان قال حدثنا جرير عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا يونس قال اخبرنا ابن قال اخبرني مالك عن نافع عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا يزيد قال حدثنا القعنبي قال قرات على مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا وابن قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنه انه قال قال شعبة قلت
عن
قال
النبي صلى الله عليه
شعبة
وسلم
مثله عن رسول
قلت
الله صلى
عن
الله عليه وسلم.
النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم وهو متثاقل.
لسه ما وصلت لهاش. قال شعبة قلت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم وهو متثاقل مثله. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا ابو عامر العقدي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن سعد بن المسيب عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا شعبة وذكر اسمه مثله غير انه قال الغراب الابقع. حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن هشام بن عروة عن ابي عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الكلب العقر والفأرة والحذاءة والغراب والعقرب. حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا موسى بن أعيان عن يزيد بن أبي زياد عن ابن أبي نعيم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
عن ابن أبي نعم
عن ابن أبي نعم عن ابن نعم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يقتل المحرم الحية والعقرب والفأرة والفويسقة. قال يزيد وعد غير هذا فلم أحفظ. قال قلت ولم سميت الفأرة الفويسقة؟ قال استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة وقد أخذت فأرة فتيلة لتحرق على رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت فقام إليها فقتلها وحل قتلها لكل محرم أو حلال. فهذا ما أباح النبي صلى الله عليه وسلم للمحرم وباح للحلال قتله في الحرم وعد ذلك خمسا. فذلك ينفي أن يكون حكم أشكال شيء من ذلك كحكم هذه الخمس إلا ما اتفق عليه من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم على فإن قال قال فقد رأينا الحية مباحا قتلها في ذلك كله وكذلك جميع الهوام. فإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك العقرب خاصة فجعلتم كل الهوام كذلك. فما تنكرون أن يكون السباع كذلك أيضا فيكون ما ذكر إباحة قتله منهن إباحة مثلي لقتل جميعهن. قيل لو قد أوجدناك عن النبي صلى الله عليه وسلم نصا في الضبع وهي من السباع أنها غير داخلة فيما أباح قتله من الخمس. فثبت بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد قتل سائر السباع بإباحته قتل الكلب العقر، إنما أراد بذلك خاصا من السباع. ثم قد رأيناه أباح مع ذلك أيضا قتل الغراب والحدأة وهما من ذوي المخلب من الطير. وقد أجمعوا أنه لم يرد بذلك كل ذي مخلب من الطير لأنهم قد أجمعوا أن العقارب والصقر والبازية ذو مخلب وأنهم غير مقتولين في الحرم كما يقتل الغراب والحذاءة، وإنما الإباحة من النبي صلى الله عليه وسلم لقتل الغراب والحذاءة خاصة لا على ما سواهما من كل ذي مخلب من الطير. وأجمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح قتل العقرب في الإحرام والحرم. وأجمعوا أن جميع الهوام مثلها، وأن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بإباحة قتل العقرب إباحة قتل جميع الهوام ذو فذنا به من السباع بذي المخلب من الطير أشبه منه بالهوام مع ما قد بين ذلك وشده ما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الضبع. فإن قال قائل إنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم حكم الضبع كما ذكرت لأنها تؤكل، فأما ما كان لا يؤكل من السباع فوكل الكلب، فقيل له قد غلطت في التشبيه لأن قد رأينا النبي صلى الله عليه وسلم قد أباح قتل الغراب والحدأة والفأرة وأكل لحوم هؤلاء مباح عندكم فلم يكن استفهم وأكل لحوم هؤلاء مباح عندكم فلم يكن إباحة أكلهن مما يوجب حرمة قتلهن. فكذلك الضبع ليس إباحة أكلها أوجب حرمة قتلها، إنما منع من قتلها أنها صيد وإن كان طبعا فكل السباع كذلك الا الكلب الذي خصه النبي صلى الله عليه وسلم ما خصه به. فان قال قائل فكيف تكون سير السباع كذلك وهي لا تؤكل؟ قيل له قد يكون من الصيد ما لا يؤكل ومباح للرجل صيده ليطعمه كلابه اذا كان في الحل حلالا. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في قتل الحية ايضا في الحرم. ما حدثنا أبو أمية قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله أنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل الحية ونحن بمنى، فقد دل ذلك أن سر الهوام مباح قتله في الإحرام والحرم. وجميع ما صححنا في هذا الباب قول هو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمه الله تعالى، غير الذئب فإنهم جعلوه في ذلك كالكلب سواء. باب الصيد يذبح ال
بارك الله فيك، حسب الله بارك الله فيك، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.